كانت سببا في انهيار المفاوضات. وكانت إيران أعربت عن استعدادها لدراسة مقترح جديد وبناء حول برنامجها النووي وعودتها إلى طاولة المفاوضات، بشرط أن يتم ذلك على أساس الاحترام المتبادل والابتعاد عن سياسة الضغوط. أكدت طهران أنها التزمت بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي، لكن واشنطن انسحبت منه بشكل أحادي وفرضت مزيدا من إجراءات الحظر. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر ما يسمى بآلية الزناد عبارة غير موجودة بنص الاتفاق النووي، موضحا أن الطرف الغربي وضعها لتبرير إمكانية تفعيل آلية لتسوية النزاعات في حال إخلال أحد الأطراف بالاتفاق. بقي أشار إلى عدم ذكر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود طابع عسكري في برنامج إيران النووي، مشددا على عدم تراجع إيران عن مواقفها المبدئية وعلى إفشالها مخططات الأعداء رغم الحظر والضغوط والعدوان العسكري. قال الناطق العسكري لسرايا القدس أبو حمزة إن عملية طوفان الأقصى جاءت كرد على الحصار المفروض على غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية. وأكد أبو حمزة في خطاب مسجل أن الحرب فرضت على الفلسطينيين واستجابت لها المقاومة، معتبرا أن طوفان الأقصى أكبر عملية عسكرية معقدة بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. وأشار إلى ارتقاء المئات من المقاتلين وأعضاء المجلس العسكري للسرايا خلال المواجهات مع الاحتلال، مشددا على أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون قتال العدو الإسرائيلي على أرض فلسطين حتى لو استمر ذلك لسنوات. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى تسريع وتوسيع إدخال مواد الإيواء إلى قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واستمرار قيود الاحتلال على دخول المساعدات. كما أوضحت الأمم المتحدة أن ما تمكنت من إدخاله من الإمدادات إلى القطاع بعد اتفاق وقف إطلاق النار لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. وحث متحدث أممي سلطات الاحتلال على السماح بدخول كميات أكبر من مواد الإغاثة والإيواء ومنح المزيد من التصاريح للمنظمات الإنسانية لمتابعة أعمالها في قطاع غزة. حول استمرار الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وذلك في ظل منع الاحتلال وصول المساعدات، إليكم التقرير التالي.
المأساة الإنسانية مستمرة في غزة على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ شكلياً، حيث يتعمد الاحتلال منع تدفق شاحنات المساعدات إلى القطاع بشكل مطلوب. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 986 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى القطاع من أصل 6600 شاحنة يفترض دخولها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز تنفيذ. وأشار المكتب إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لا يتجاوز 89 شاحنة من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يوميا، ما يعكس استمرار سياسة الخنق والتجويع والابتزاز الإنساني التي يمارسها الاحتلال بحق سكان القطاع. وتابع البيان أن الكميات المحدودة لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية، وأن القطاع بحاجة ماسة إلى تدفق عاجل ومنتظم لما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميا تشمل المواد الغذائية والطبية والإغاثية ووقود التشغيل وغاز الطهي لضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة. برنامج الأغذية العالمي أعلن في نفس السياق أن الإمدادات الداخلة إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الهدف اليومي البالغ 2000 طن.
لم تصل قوافل كبيرة إلى مدينة غزة أو إلى شمال غزة. الإمدادات الغذائية المسلمة حتى الآن تكفي لإطعام حوالي نصف مليون شخص لأسبوعين.
وكذلك أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا تل أبيب إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.
وأخيرا صدق الكنيسة الإسرائيلي بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية، وأكدت وسائل إعلام عبرية أن مقترح القانون حظي بتأييد 25 صوتا مقابل 24 صوتا معارضة، من جهته قال ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن الوقت قد حان لفرض السيادة على الضفة. وكانت السلطة الفلسطينية قد نددت بسياسة كيان الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية، فيما وصفتها حركة حماس بالباطلة وغير الشرعية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل. الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى سنوات. الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية. المزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. إعادة للقاء أنتم وطبيب الأسرة بعد الاستعراض، وفي الساعة 7:13 عند الثامنة تماما نشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران في الساعة 8:10 عند 8:19 الأسرة في ظلال الإسلام. حكاية وحكمة، هذا البرنامج يأتيكم في الساعة 8:29 عند 8:36 استفتاءات. الوصايا الخالدة تأتيكم في الساعة 8:51، 9:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. اللقاء المباشر حدث وحوار يبدأ في الساعة 9:15 عند 10:00 نشرة إخبارية أخرى. ألوان وظلال في الساعة 10:10 عند 10:42 من سيرة الصالحين. عند 11:00 حصاد المساء. في الساعة 11:20 فلسطين اليوم، المحاضرة الإسلامية تبدأ معكم في الساعة 12:00. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:59. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، وإلى اللقاء.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. مرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل دائما وأبدا. في بداية برنامج أنتم وطبيب الأسرة نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة، ونشكره أكثر على نعمة العافية. اليوم أتينا لحضراتكم مع موضوع طبي آخر، الموضوع مهم وفي غاية الأهمية. نريد الحديث عن نضارة البشرة ومتى تبدأ مرحلة الشيخوخة. إذن البشرة تهمنا كثيرا، تهم الفئات المختلفة العمرية دائما. سنناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة، أخصائية الأمراض الجلدية والليزر من العاصمة الإيرانية طهران، ستنضم إلينا. طيب، أكيد كلنا لدينا فكرة حول موضوع نضارة البشرة ومرحلة الشيخوخة، ولكن لفكرة أدق وأشمل نستمع إلى هذه المعلومات، وبعد ذلك نستضيف ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام تحية لكم. تعد البشرة عنوان الجمال والصحة، والبحث عن أسرار نضارة البشرة هو رحلة لا تتوقف بالنسبة للكثيرين. فالنضارة ليست مجرد مظهر خارجي، بل هي انعكاس للحيوية الداخلية ومزيج متناغم بين العناية الذاتية المنتظمة والبيئة الصحية. حيث يتساءل الكثيرون عن المكونات السحرية التي تمنح الجلد ذلك الإشراق الصحي، وهل تكمن الإجابة في المستحضرات الفاخرة أم في روتين حياة متوازنة؟ تهدف هذه المقدمة إلى إزاحة الستار عن هذه الأسرار، مؤكدة أن فهم آليات البشرة هو الخطوة الأولى نحو الحفاظ على شبابها. أما الشق الآخر الذي يشغل الأذهان فهو التساؤل المقلق، متى تبدأ الشيخوخة فعليا؟ حيث إن شيخوخة البشرة ليست حدثا يظهر فجأة في سن الأربعين، بل هي عملية تدريجية تبدأ في وقت أبكر بكثير مما نتخيل، وتحديدا في منتصف العشرينات. في هذه المرحلة الدقيقة يبدأ جسم الإنسان في خفض إنتاج الكولاجين والبروتينات الأساسية التي تمنح الجلد مرونته وبنيته المشدودة بمعدل يتراوح بين 1% إلى 1.5% سنويا، حيث تضاف إلى ذلك العوامل الخارجية المدمرة مثل التعرض المزمن لأشعة الشمس فوق البنفسجية والتلوث والإجهاد التأكسدي، والتي تسرع من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وفقدان الحجم. إن فهم أن عملية الشيخوخة تبدأ في مرحلة الشباب المبكر يعد مفتاحا للاستدامة. إنه يحول مفهوم العناية بالبشرة من مجرد علاج للأعراض إلى استراتيجية وقائية شاملة. سنكشف في هذا البرنامج بالتفصيل عن الأدوات والتقنيات التي تساهم في إبطاء هذا المسار، ونسلط الضوء على قوة الترطيب والتغذية السليمة والنوم الكافي وكيفية دمجها مع الحماية اليومية لتكوين درع متين يحافظ على نضارة البشرة وحيويتها لسنوات طويلة قادمة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. استمعنا إلى هذه المعلومات ولدينا تفاصيل حول كل هذه المعلومات مع ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة من العاصمة الإيرانية طهران. سيدتي دكتورة وجدان، أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، شكرا لكم، كل أملي أنه تكونوا الأتم صحة وعافية يا رب.
شكرا جزيلا، نتمنى ذلك لك ولجميع مستمعين الكرام. دكتورة وجدان، نريد الحديث حول نضارة البشرة وكيف يمكننا أن نؤخر الشيخوخة، مخصوصا خاصة شيخوخة البشرة. يعني أكيد هناك عوامل تسرع من ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، وأيضا هناك نمط حياة خاصة، نمط حياة يعني صحية في الوقاية من الشيخوخة المبكرة. نعم تفضلي.
نعم طبعا احنا لازم اول شيء نتعرف على البشرة والمحافظة لها وطبقاتها واللي ينميها واللي يخربها.
نعم.
طبعا احنا لما نقيس انه اي بشرة هي سالمة ونظرة وبها حيوية هي بشرة الاطفال اللي غير معرضة للشمس للعوامل البيئية، طبعا حسب الوراثة نوعية البشرة، هل هي جافة، هل هي بها وردية، هل انه هي دهنية او مختلطة، نوعية الحياة اليومية أو المشاغل اللي إحنا نمارسها أو البيئة اللي عايشين بها، هل هي بالشمال بالجنوب، هل هي رطبة، هل هي جافة، هل هي في فصل الخريف أو في فصل الربيع، فهذه كلها طبعا تأثر على البشرة. البشرة كما ذكرت أنه هي أول سد دفاعي للجسم، فما نقدر نقول أنه شيخوخة البشرة تكون مثل شيخوخة القلب والكبد والمعدة والغدة الدرقية مثلا. نعم. لأنه احنا نقيسها مثلا بعد 50 سنة، لكن انه البشرة هي اول سد دفاعي للجسم، فمن نتعرض الى البيئة، من نتحمل المسؤولية من بداية 20 سنة.
نعم.
انه اقول فد احصائية جميلة جدا، انه لأنه لازم ننتبه لها.
نعم.
طبعا الوقاية خير من العلاج. انه احنا طبعا عندنا البشرة ما تأدى الطبقات فيها.
نعم.
طبقة الإبيدرم السطحية الكراتينية الميتة اللي بها ايضا الميلانين او التصبغات، ثم الأدمة اللي بها الكولاجين الإلاستين اللي هي بها الأربطة والحيوية للبشرة والشد للبشرة.
نعم.
ثم الضامة اللي بها الطبقة السطحية الدهنية اللي هي طبعا طبعا هي المن تعتمد على الدهن اللي موجود بالبشرة. ثم العضلات اللي هي طبعا بها الانبساط والتقلصات اللي تسبب التجاعيد الأولية التعبيرية المنك اللي بين مثلا بين الحاجبين أو مثل بالجبهة أو دار مدار العين.
نعم.
هذا ننتبه على أي شيء متكي العضلة. طبعا الطبقة الدهنية العميقة، ثم العظام والأوتار والأربطة.
نعم.
يعني احنا منقول الشيخوخة البشرة لازم نعتمد على كل هاي الطبقات، مو انه بس من مثلا نخلي الترطيب ننسى العضلات، ننسى العظام، ننسى التغذية السالمة، مثلا اللبنيات، الكالسيوم، الفيتامين دي، هذه هي تنمي. احنا نهتم بشاشة العظام، صحيح لو لا؟ خاصة بعد سن اليأس وانقطاع الطمث. لكن ما ننتبه انه هي البشرة متكية على العظام او مثلا الاربطة والاوتار والعضلات، هي من ايش متكونة؟ من الكولاجين والإلاستين، زين، التغذية السالمة، الابتعاد عن التدخين، صح لو لا؟ بعدين ذكرت انه من بداية العشرينات هاي الاحصائية، يعني اتمنى انه تكون بذهننا دائما، انه من اذا ما كان اي مرض خاص عندنا، يعني صوري انه بالشرق الأوسط أكثر شيوعاً الأمراض هي أمراض الغدة الدرقية فقر الدم.
نعم.
صح. فيتامين دي الحديد وزيادة أو نقصان في غدة في إفرازات الغدة الدرقية. أنا دا أبتعد عن هذه الأمراض الشائعة، أقول إنه الإنسان سالم.
نعم.
زين أعتمد بس على نمط الحياة.
نعم.
من سنة من 20 إلى 30 سنة. إذا ماكو أي مرض خاص، هم الرجال هم النساء، نفقد 1% من الكولاجين سنويا.
نعم.
زين يعني يقل الإفرازات، يقل
نعم.
توليد الكولاجين بالبشرة من 30 إلى 40، يصير 2% بالسنة. من 40 إلى 50 يصير 3% بالسنة. يعني شوفي الفرق بين الشخص اللي عمره 20 إلى 50. وراء انقطاع التماس بعد 50 أو مثلا شيخوخة عند الرجال أيضا راح يصير 5 إلى 10% بالسنة.
نعم.
فيعني شوف الشخص اللي عمره 25 35 45 و55، شوف ايش قد أدى كولاجين. فعند نقول هاي الإحصائية إنه العناية بالبشرة
نعم
والوقاية تبدي من السنين المبكرة.
نعم.
ما أقول إنه هو 50 سنة لا أنا نعتيني بعد خلص بعد ماكو فايدة. لا طبعا الوقاية خير من العلاج.
نعم أكيد.
بس طبعا العوارض والعلائم اللي بدت ما راح تنتهي بسهولة.
نعم.
فالوقاية
صحيح.
من أول سنة يعني حتى الطفولة.
نعم.
طبعا تعرفين يعني أخصائية الأطفال إنه ينصحون إنه الشامبو المرطب الصوابين واقي الشمس الخاص للأطفال يستخدم.
نعم. صحيح. دكتورة وجدان شكرا لكل هذه الإيضاحات. في بداية كلامك أشرت إلى موضوع جميل جدا، ونرى يعني هذه العبارة أصبحت ك يعني كمضرب للمثل، يقال مثلا فلانة بشرتها كبشرة الأطفال. ذكرت أنه البشرة السليمة والجميلة كبشرة الأطفال
تقاس.
نعم. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات. لو سمحت ابقي معنا حتى نهاية اللقاء، لدينا باقة كبيرة من الأسئلة.
الجديد في الطب.
حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه المحطة. اكتشف علماء أن المرضى الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالصحة النفسية ويعانون من أمراض جلدية قد يكونون أكثر عرضة لعواقب أسوأ، بما في ذلك الانتحار والاكتئاب. وقد تساعد نتائج الدراسة في تحديد المرضى المعرضين للخطر وتخصيص العلاج النفسي المناسب لحالتهم. أجرى دراسة باحثون من معهد غريغوريو مارينون للبحوث الصحية في العاصمة الإسبانية مدريد. درس الباحثون 481 مريضا يعانون من نوبة ذهان أولى، وهي المرة الأولى التي يصاب فيها الفرد بنوبة ذهانية مثل فقدان الاتصال بالواقع والهلوسة والأوهام. وعند إجراء الاختبارات وجد الباحثون أن 14.5% منهم يعانون من أعراض جلدية مثل الطفح الجلدي والحكة والحساسية للضوء وغيرها. وتلقى جميع المرضى علاجا لمدة 4 أسابيع بمضادات الذهان، ثم فحصت مجموعة من معايير الصحة النفسية. قال الباحث الرئيسي دكتور خواكين جالفان من معهد غريغوريو مارانيون للبحوث الصحية: بعد 4 أسابيع من المتابعة سجل المرضى الذين عانوا من نوبة ذهان أولى مصحوبة بأمراض جلدية مستويات أعلى من الاكتئاب وخطر الانتحار. وجدنا أن 7% فقط من المرضى غير المصابين بأمراض جلدية أولية راودتهم أفكار أو محاولات انتحارية، في حين راودت حوالي 25% من المرضى الذين عانوا من أمراض جلدية أولية أفكار أو محاولات انتحارية.
نعم، استمعنا إلى هذه المعلومات، شكرا للزميل أمير فوزي لتقديمها. دكتورة، نعود إليك لنتحدث عن بما أنه أشار تقريرنا إلى الضغوطات النفسية والاجتماعية على سرعة التقدم في السن، ويعني في الشيخوخة المبكرة للبشرة. نريد تسليط الضوء على هذا الموضوع أيضا، ما مدى تأثير الضغوط النفسية على حدوث الشيخوخة المبكرة للبشرة؟ وأيضا نود الإشارة إلى العوامل الوراثية، أين تقع العوامل الوراثية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة؟
نعم، طبعا تعرفين انه احنا عندنا اول شيء نتحدث عن نمط الحياة.
نعم،
نمط الحياة اللي هو يشمل دائما اشر على 5 أصابع اليد، الاشياء الايجابية هي
نعم.
النوم السالم والـ7 ساعات مستمرة
نعم.
بهدوء بدون اضطرابات نفسية، التغذية السالمة طبعا نتحدث عليها بعدين
نعم.
الرياضة اليومية من 15 إلى 45 دقيقة حسب العمر، وبعدين الابتعاد عن التدخين والتلوثات والشمس والاضطرابات النفسية
نعم.
هاي 5 حالات طبعا هذا يعتمد على الوراثة يعني قصدي نوعية البشرة
نعم.
نوعية الحالة النفسية والجسمية
نعم.
يعني احنا ما نقيس انه بس نوعية البشرة، كما ذكرت انه احنا نتكي على اشياء اخرى يعني العضلات والاوتار والعظام والدهون، صح لو لا
نعم.
يعني احنا ما نقول انه هل نوعية البشرة بصورة وراثية هل هي دهنية او جافة او حساسة او محمرة او مثلا مختلطة، لا احنا نقول انه هل طبقات الدهن الموجودة أو نوعية العظام أو هشاشة العظام أو نوعية الكولاجين ونوعية العضلات الموجودة هي أيضا وراثية. طبعا احنا ما نذكر أنه هناك أمراض وراثية مثل فيرنر أو هوتشتون اللي هي أنه من عمر 30 سنة 15-30 سنة تبدي شيخوخة البشرة، هذه جدا نادرة هاي الأمراض
نعم.
لكن طبعا الوراثة هي تلعب دور بنوعية البشرة ونوعية طبقات البشرة من البشرة إلى العظام
نعم.
ثم الحالة النفسية طبعا إذا كان هناك اضطرابات نفسية أو مثلا هناك ضغوطات أو حالة يأس أو مثلا يكون الإنسان منعكس على نفسه ما يتحدث ما إلى أي علاقات اجتماعية، فطبعا راح تقل الدورة الدموية بالبشر راح تتأكسد. هل أنه هنا هناك هو مثلا وين متعايش، هل هو في منطقة ملوثة أو هو يستخدم مثلا النرجيلة أو الكحول أو التدخين، فهذا طبعا راح تزيد من تأكسد البشرة
نعم.
طبعا الطبقات الكولاجين تتأكسد، فطبعا هذه الشيخوخة المبكرة للبشرة راح تتعجل وتتسرع وجودها فكل ما تكون الدورة الدموية والاستراحة والنوم تكون أكثر راح تكون دورة دموية أكثر، راح يكون إفرازات الكولاجين أكثر، راح يكون جفاف البشرة أقل، راح تكون حيوية البشرة أكثر، راح تكون شحوب البشرة تكون أقل
نعم
صح؟ نعم، فهذه طبعا العلاقات الموجودة بين نمط الحياة ونوعية البشرة ونبارتها
نعم. دكتورة، لدينا مشاركة من الشيخ كمال الربيعي من محافظة الواسط من العراق يشاركنا، يقول السلام عليكم كادر الإذاعة وإلى ضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، عليكم السلام والرحمة أخي الشيخ كمال. يقول لدي 3 أسئلة، سؤالي الأول هل لمرطبات البشرة أثر سلبي؟ وسؤالي الثاني هل كثرة الصيام مثلا صيام 3 أشهر بصورة مستمرة له تأثير خصوصا في المناطق الحارة كجنوب العراق مثلا؟ وسؤالي الثالث أفضل طريقة للتعامل مع البشرة الدهنية؟ ورعاكم الله تعالى وشكرا لكم. شكرا لك أخي الشيخ كمال من العراق.
نعم طبعا، شكرا جزيلا. هل مرطبات البشرة أثر سلبي لها؟ طبعا لا، لأنه إحنا إذا كنا تحت إشراف الطبيب الأخصائي شخص نوعية البشرة ونوعية العمر كما ذكرت أنه عمر، هل هو طفل، هل هو في سن شيخوخة أو هو شاب أو في سن المراهقة، فطبعا نوعية البشرة راح تختلف. فنوعية المرطبات إذا تكون مو بس المرطبات يعني الغسول واقي الشمس والمرطبات وطبعا الابتعاد عن التلوثات والمكياج هذا هم كده، فطبعا راح تكون أثرات إيجابية.
عذرا دكتورة إذا تسمحين لي بهذا السؤال، عذرا على المقاطعة، بالنسبة لمرطبات البشرة ربما البعض يعني يرى تلك المرطبات فقط تلك الماركات الشهيرة وذات الأسعار الباهظة، ربما البعض لا يستطيع شراء يعني مرطبات ذات يعني أسعار باهظة، فيمكن أيضا الاستفادة من الزيوت الطبيعية أو هل هناك طرق أخرى بما أننا يعني نتحدث حول مرطبات البشرة في هذا السؤال؟
نعم طبعا أنا أنصح أن يكون تحت إشراف طبيب الأخصائي، يعني حتى إذا يبدون يستخدمون الزيوت أو مثلا مي الورد هو يستعملوه، أو مثلا إحنا ننصح أيضا أنه إذا كانت البشرة حساسة يستعملون الشامبو أطفال أو مثلا واقش أطفال، لأن المواد الكيميائية راح تكون بأقل وطبعا السعر راح يكون أقل. لكن أنه إذا كانت البشرة مثلا حساسة أو كانت بشرة دهنية فطبعا استخدام الزيوت راح تكون لها أثر سلبي، لكن إذا تكون حسب نوعية البشرة وتشخيص الأخصائي ما كنت داعي نستعمل ماركات، لا لأنه أي هو غسول البشرة، شوف أنه أهم راح أشير إلى خمسة أصابع، أنه حسب نوعية البشرة إحنا الغسول الخاص هم بالحمام هم استخدام المي الفاتر أيضا مو الحار، وقلة استخدام الصوابين، إحنا نستعمل البان اللي هو البيهاش أو الحالة القلوية والأسيدية لازم تكون متساوية، ثم الغسول الخاص للبشرة، بعدين واقي الشمس الخاص للبشرة، كريم لليل كريم للصبح، وفوق عمر 30 سنة يستخدم دار مدار العين. كريم دار مدار، هاي الخمسة لازم يستخدم حسب نوعية البشرة، لو هي بها حبوب الشباب أو بها تصبغات أو بها تجاعيد أو بها جفاف أو بها احمرار، هذه بعد حسب تشخيص الطبيب الأخصائي راح يستخدم. أدي جواب أيضا إلك، لأنه مع الأسف هسه تشوفين بنات عمرهم 13-14 سنة يروحون بالقنوات الاجتماعية الشائعة بالإنستغرام بالتليجرام، وبعدين يستخدمون هذه الكريمات، يجون بالأوارض الناشئة عن هذه الكريمات بدون استشارات طبيب الأخصائي. فيعني أنصح أنه مو كل شيء اللي نشوفه هو هذا زين. ومع الأسف بها الإعلانات جدا جدا مغرية مع أسعار جدا واطئة، فطبعا البنات أو الشباب يروحون على هذه هاي القنوات، فهذا يعني أنصح حتى أنه حتى إذا أنا الطبيبة إذا أعطي كريمات حسب الفصل حسب نفسية الشخص حسب الوضع الاجتماعي حسب مقاومة البشرة، كنت 3-6 أشهر أنا لازم أبدل هاي الكريمات لهذه نفس البشرة نفس الشخص، عرفتي؟ فطبعا ما أقدر أقول إنه لازم أستعمل هذا الكريم الباهظ الثمن لمدة مثلا 5 سنين، هذا ما بشي علمي أنا بشرتي من الصيف إلى الشتاء من الصبح للعصر راح تتغير. فأنا لازم أغير هاي الكريمات حسب بشرتي، وماكو داعي إنه نشتري في شيء باهظ، عرفتي؟ مع تشخيص الطبيب الأخصائي. كثرة الصيام، السؤال للشيخ كمان.
السؤال الثاني نعم
خاصة في المنطقة الحارة، طبعا ذكر إنه 3 أشهر، يعني 3 أشهر إذا كان في الصيف يعني أقل من 7 ساعات إحنا نقدر نعوض عن السوائل، فطبعا فقدان السوائل أو فقدان الحيوية وجفاف البشرة فطبعا راح يأثر على البشرة وراح يكون هناك شيخوخة مبكرة. لكن إذا يكون وقفة بها أو مثلا فاصلة بها، طبعا هو الصيام مفيد للبشرة لأنه راح نقلل من التلوثات، راح نقلل من السموم للبشرة، وراح هي البشرة راح تجدد نفسها مع الصيام، لكن في الفترة المجازة لنا. أفضل طريقة للبشرة الدهنية، السؤال الثالث لنا أنه طبعا البشرة الدهنية أولا نمط الحياة، رجاء نمط الحياة. تعرفين أنه الشباب أيضا الآن أكثر شيء اللي يستخدمه للتغذية هي الأكلات السريعة. صح،
الوجبات السريعة، صحيح
الأكلات السريعة
والمشروبات الغازية أيضا،
والمايونيز والمشروبات الغازية. صح، طبعا التغذية السالمة هي غير موجودة، الفواكه الخضروات الماء هذا قليل يستخدم. احنا ننصح طبعا الفواكه اللي هي لونها اطوخ، اللحوم كما ذكرت، الزيوت، المكسرات، هذه كلها هي بيها الأوميغا 3، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين اي، فيتامين دي، الاملاح، المعادن، هذه كلها هي اللي تنمي البشره، هي اللي تغذيها. صح، فانت تصوري انه البشره الدهنيه طبعا مع تغيرات الهرمونات مع بداية فترة المراهقة راح تزيد الإفرازات الدهنية والعرقية. كل شعراية في البشرة خاصة الشباب الولد اللي أدهم لحية وأدهم الشارب، طبعا كل شعراية بها غدة دهنية وبها غدة عرقية. فمن تزيد الهرمونات الجنسية هذه الترشحات راح تفرزها أكثر. زين، أصوري إنه هو طالع بالشمس وما خال واقي الشمس وما أكل الفسفود الأكلات السريعة، زين، وماكو أي سوائل مستخدمها، فهل الإفرازات تزود أم لا؟ طبعا راح تزود. طبعا الحب الشباب راح يزود، طبعا الندبات راح تزود. فطبعا أنا أول ما أنصح أنه نمط الحياة يكون صحيح. طبعا التدخين لا حول الله، يعني ده موجود بين الشباب. التأكسد هي غير المواد المسرطنة بها، التأكسد راح تسوي بازو كونستريكشن، يعني الأوردة راح تتقلص، فطبعا تغذية البشر راح تكون قليلة. فطبعا الحبوب البكتيريا راح تنمو عليها. فطبعا بعدين مراجعة الطبيب الأخصائي لاستخدام أنها كما ذكرت الكريمات، الغسول، وواقي الشمس الخاص للبشرة الدهنية.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات، مهمة جدا. ودكتورة لاحظت أن يعني أشرت إلى عدة مرات إلى نمط الحياة، إذن علينا الانتباه أكثر على نمط الحياة الصحي.
طيب طبعا الأفو هو يؤثر على كل سلامة جسمنا
أكيد،
وخاصة البشر.
طيب نتوقف عند هذا الفاصل وبعد ذلك نواصل. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. اليوم أيها الأفاضل نتحدث عن نضارة البشرة ومتى تبدأ الشيخوخة والوقاية من الشيخوخة المبكرة للبشرة. طيب لدينا مشاركة من الأخت آلاء من إيران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة، لدي مشاركة ولدي سؤال من فضلكم. بالنسبة لمن يعاني من حب الشباب، هل هو أكثر معرض للشيخوخة المبكرة للبشرة؟ وشكرا لكم.
شكرا لأخت. طبعا البشرة الدهنية هي تبطأ بها عملية الشيخوخة، لكن بشرة جافة هي بها أكثر سرعة في شيخوخة البشرة. ألو؟
نعم.
طبعا يعني قصدي أنه اللي الشخص اللي بيحب الشباب هو أكثر شيء أنه بشرة دهنية، يعني بها إفرازات دهنية وعرقية أكثر. طبعا احنا ما انكر انه بعض البشره الجافه اللي بيها اضطرابات نفسيه شديده، يعني اختلالات هرمونيه سريعه وحاده، طبعا تعاني من حب الشباب ايضا. لكن كعامل شائع في 70% من الشباب الموجودين على الكرة الأرضية هو حب الشباب اللي موجود قد البشرة الدهنية.
نعم.
البشرة الدهنية في صورة طبيعية أبطأ تتعرض إلى شيخوخة المبكرة.
نعم. نعم. طيب لدينا مشاركة أخرى. الأخت أم زينب من العراق تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم، هل هناك تقنيات طبية تساعد في تأخير ظهور الشيخوخة المبكرة؟ وشكرا جزيلا لكم.
طبعا شكرا للأخت أم زينب. كما ذكرنا مكررا أخت زينب،
نعم،
نمط الحياة صح لولا.
نعم.
فطبعا الابتعاد عن التدخين وعن عن الاضطرابات النفسية والنوم والرياضة والتغذية السالمة. هذه أول شيء. أما التقنيات اللي تذكرها، طبعا استشارة الطبيب الأخصائي حسب نوعية البشرة، الروتين اليومي كما ذكرت أنه الروتين اليومي كل 3 إلى 6 أشهر لازم يتغير حسب نوعية الفصل نوعية البشرة. اللي نستخدمه أنه المرطبات الخاصة للبشرة، الواقي الخاص للبشرة رجاء، ثم الكريمات الخاصة لليل. لليل اللي نستخدمه لأنه احنا نعرف أنه الطبقة الكراتينية أو الطبقة الميتة. ألو
ألو. نعم نسمعك يا دكتورة.
ألو
أسمعك. نعم. دكتورة وجدان.
نعم، نعم.
تفضلي.
فالبشرة شنو اللي بيها؟ العفو، الطبق الكراتي. احنا لانه نجدد البشرة لازم نستعمل الريتينول، الاحماض الفواكه، ثم الفيتامين سي. فهذه طبعا الكريمات اللي نقدر نستخدمها بالليل لتقشير البشرة، لتجديد البشرة طبعا تحت اشراف الطبيب الاخصائي.
نعم.
اما التقنيات اللي احنا نستخدمها واللي هسه اجت لنجادة البشرة هي مثلا الفيلر، المزوجل، البوتوكس، الاجهزة، الليزر، الاي بي ال، طبعا هذه التقشير الكيميائي، التقشير الفيزيائي، الميكروديرم. هذه طبعا تحت اشراف الطبيب الاخصائي. نقدر انه كل شهريا او حتى انا اقول كل فصل لازم نراجع الطبيب يشوف اللي يفيدنا.
نعم. طيب المستمعة الكريمة الأخت فاطمة من طهران تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكم، وشكرا لجهودكم في هذا البرنامج، وشكرا لما تفضلت به ضيفتكم الدكتورة وجدان دقة. سؤالي إلى حضرتها: بالنسبة لكريم واقي الشمس، إذا نضعه أطراف العين، هل يأتي بالتجاعيد المبكرة في هذه المنطقة؟ شكرا لكم.
شكرا شكرا لأخت فاطمة. طبعا انه الواقي الشمس بعضها نقدر نخليها دائما مدار العين، او هناك ايضا انواع من واقي الشمس خاص لدائما مدار العين، خاص يعني بس للعين. طبعا انه ننصح اذا كان الكريم الخاص للوجه يستخدم دائما مدار العين انه للجفن الاعلى لانه قد انه من نعرك هذا يدخل داخل العين ويسبب حرقه بالعين وتحفيز يعني للدمع.
نعم.
وتحسس للعين. فطبعا يعني ما يسبب هو التجاعيد. لكن بالعكس الوقايه من الشمس هي اللي تفيد البشره وما تسبب التجاعيد.
نعم.
طبعا مع استشاره الطبيب.
نعم. الأخ محمد من العراق يشاركنا ويقول: السلام عليكم وشكرا لهذا البرنامج وشكرا لضيفتكم الدكتورة وجدان. بالنسبة لشرب السوائل مثل الشاي الخفيف والزهورات التي تكثر في أيام الخريف والشتاء، هل إنها تغني الفرد من شرب الماء وتؤمن له هذه النسبة من السوائل التي يحتاج إليها الجسم؟ شكرا لكم.
نعم. شكرا للأخ محمد. هي أيضا جدا مهمة. كما ذكرت أنه من 8 إلى 12 قدح يوميا، حدود لترين مي لازم يستخدم. هذا يشمل الفواكه، الخضروات، الشاي الفاتح، واللبنيات قليلة الدسم.
نعم.
مع الأسف أنه إحنا السوائل أو الزهوريات اللي يستخدموها أو مثلا اللبنيات، مثلا لبن يحطوا له ملح كثير أو مثلا سكريات هواي، فطبعا هذه راح تفقدنا السوائل ما راح تفيدنا. إحنا ننصح أنه مثلا قطرات قطرات من الزهوريات مثل النعناع مثل مي الورد هذه يضاف إلى الماء من غير السكريات يعني من غير السكر أو القند اللي يستخدم.
نعم.
طبعا نفس الحجم لازم نفس الحجم حدود 10 أقداح يوميا.
إذن علينا أيضا باستعمال الألبان دون الملح كما ذكرتي دكتورة.
نعم طب الألبان دون الملح طبعا. نعم. لكن مثلا الألبان قصدي أنه اللبنيات قصدي الحليب لأنه إحنا ما نلزم نستخدم بس المي لأنه إحنا ننصح أنه المعادن والأملاح أيضا تكون موجودة الفيتامينات أيضا تكون موجودة صح؟ فالماء الخالي راح يرطب البشرة لكن ما يفيدنا بالأملاح.
نعم نعم. شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. من هذه التوصيات التي ذكرتها ننتقل إلى متابعة توصية طبية أخرى.
عزيزي المستمع، يعد ترطيب البشرة من أهم الخطوات والنصائح التي يجب أن يتضمنها روتين العناية بالبشرة في فصل الخريف. فكما تم ذكره في البرنامج إن معظم مشكلات البشرة في فصل الخريف تظهر نتيجة لتسبب الطقس الجاف والبارد بجفاف البشرة وتشققها.
نعود إلى حضراتكم ونعود مع مشاركاتكم. لدينا مشاركة من الأخ أبو علي من العراق يشاركنا يقول: مع سلامي وتحياتي لكم، بما أنه برنامجكم لهذا الأسبوع يخص البشرة لدي سؤال حول خشونة بشرة كعب الرجل خاصة في الفصول الباردة، بودي توضيحا حول هذا الموضوع وأشكر ضيفتكم كثيرا. نعم دكتورة. على ما يبدو فقدنا اتصالنا بضيفتنا دكتورة وجدان دقة، ولكن نعاود الاتصال بها. وحديثنا مستمعينا الكرام حول نظارة البشرة وأيضا مرحلة الشيخوخة وأيضا الوقاية والعناية بالبشرة. على ما يبدو عاودنا الاتصال بها. طيب هناك خلل في خطوط الاتصال أعزائنا الأفاضل. كما استمعنا إلى توصيات الدكتورة وجدان، نمط الحياة مهم جدا، النمط الصحي للحياة وأيضا النوم الكافي مهم جدا بالنسبة لسلامة البشرة وبالنسبة للحفاظ على شبابية البشرة إذا صح التعبير، و بالنسبة لتأخير سن الشيخوخة والشيخوخة المبكرة في البشرة، وأيضا كان هناك تأثيرات للعوامل الوراثية. يبدو أننا عودنا الاتصال بضيفتنا دكتورة وجدان. أرحب بك ثانية. نعم أهلا بك. كان لدينا مشاركة من الأخ أبو علي من العراق، سألنا حول خشونة بشرة كعب الرجل وخاصة في الفصول الباردة. نعم
طبعا انه الخشونه نوعيه الاحذيه اللي نستخدمها، نوعيه التغذيه، نوعيه العنايه بالبشره. طبعا انه تعرفين اخشن منطقه او اسخن منطقه هي كف الايدين وكف الرجلين. طبعا راح يكون تبخير الماء من هاي المنطقه راح يكون اكثر. وطبعا كل ما يكون الاحتكاك اكثر راح يكون الخشونه اكثر. طبعا ننصح انه يكون الاحذيه مناسبه، جوارب مناسبه، ترطيب البشره الرجلين. نعم. وتقشيرها اسبوعيا. ننصح انه يوميا اذا كان يعني البشره جدا جافه يوميا مثل قدح ماي نخلي به ملح فخمس دقائق كل يوميا نخلي الرجلين بها.
نعم.
لكن تقشير الرجل يكون أسبوعيا يعني مو يوميا إنه مع الأسف إنه يقعدون يعني بالأظافر يعني يزلقوها مع الأسف. طبعا أكو كريمات
هذه خاطئة. الطريقة خاطئة
خاطئة طبعا لأنه إحنا من يصير نزيف بالبشرة الجافة طبعا راح تزود هذه التقشيرات من دورة دموية راح تزود، فيكون تقشير أسبوعيا لكن الترطيب يكون يوميا. هناك أكو كريمات خاصة بها يوريا بها أوسرين هذه طبعا مع استشارة الطبيب الأخصائي نقدر خاصة هي للرجلين نقدر نستخدمها.
طيب دكتورة بالنسبة يعني طرأ في بالي هذا السؤال بالنسبة لاستخدام الأجهزة اللوحية والجوالات، هناك كثرة في استخدامها، يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام الزائد إلى التجاعيد مثلا أطراف العينين، وهل يعني من الممكن أن تؤدي إلى حدوث مثلا ترهل في البشرة أو شيخوخة مبكرة في البشرة؟
طبعا شيء ما أنا جدا أشكرك على هذا السؤال لأنه مع الأسف إحنا هنا إنه بس نذكر أشعة الشمس. الآن هي هناك الأشعة المرئية واللامرئية. اللامرئية هي اليوفي والإنفراريد يعني ما وراء البنفسجية وتحت الحمراء اللي هي من أنواع أشعة الشمس اللامرئية. أما المرئية هي كما ذكرتي إنه الموبايل LCD الآيباد حتى الضوء الموجود هسه أنتي مثلاً بالاستوديو صح ولا لا؟ هذه كلها أضوية بالبيت السريات المشعولة هذه كلها أضوية، هذه طبعاً بيها أنواع الأضواء المرئية خاصة الزرقاء اللي هي طبعا تسبب جفاف البشرة شعوب البشرة قلة في إفرازات الغدد الدهنية والعرقية وطبعا جفاف البشرة وطبعا راح تكون تشوفين انه مثلا الأحد اللي يخلون الموبايل على صفحة اليمنى او اليسرى هذه المنطقة راح تكون بها اكثر تجاعيد كما انه مثلا السياقة في الشرق الأوسط في صفحة اليسرى طبعا تشوفين انه صفحة اليسرى راح تكون تجاعيد اكثر بها لا الترقب راح يكون اكثر فطبعا هذه الاستخدامات وخاصه مع الاسف انه من بالنوم احنا مثلا ساعتين الموبايل بيدينا صح ولا لا فاحنا راح نحدق اكثر بالموبايل صح فالتجاعيد التعبيريه اللي هي بين الحواجب او مثلا الجبهه او بين مدار العين راح تكون اكثر بالسن المبكر
اذا هذه عادات خاطئه جدا
طبعاً أنا أنصح إنه يستخدمون الكريمات الواقي الشمس أو البسيطة اللي هي تعكس أشعة الشمس الفيزيكال سانسكرين مثل اللي تحتوي على زنك أوكسيد وتيتانيوم دوكسيد
طيب
مع استخدام الموبايل
طبعا. لدينا سؤال أخير يعني بما يسمح وقت البرنامج هناك بعض الأسئلة لدينا سؤال من الأخت آمنة من العراق تشاركنا وتقول مع تحياتي لكم بالنسبة لكريم حليب الحمير هل تنصحين بذلك؟
والله يا آمنة سأقول طبعاً شوفي انه انا ما اقدر اقول انه هل هو حليب الحمير صحيح او هو مؤيد من وزارة الصحة انا اذكر انه طبعا هو الكريمات المرطبة الخاصة للبشر تستخدم بعد استشارة الطبيب الأخصائي
نعم شكرا جزيلا لك دكتورة وجدان دقة أخصائية الجلد والليزر كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران ألف شكر لك وشكرا لكم حياك الله وشكرا لكم مستمعينا الكرام إلى اللقاء.
النور أشرق في الوجود جميل والصبح للكسب الحلال سبيل النور أشرق في الوجود الصبح للكسب الحلال سبيل يسعى العباد إذا أغل بنوره يسعى العباد إذا أغل بنوره للرزق في أمن به موصول الصبح من آيات ربي خالقي وعلى وجود الله جعل الصباح لكدنا ولسعينا جعل الصباح لكدنا ولسعينا والسعي في أضوائه مقبول نور الصباح على الوجود هدية نور الصباح على الوجود هدية للخلق أهدى
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين مستمعينا الأفاضل في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين عرقش يؤكد أن طهران لن تعود للمفاوضات ما لم تتخلى واشنطن عن سياسة الطمع والامتيازات دون مقابل الناطق باسم سرايا القدس يؤكد أن المقاومين لن يتركوا السلاح وسيواصلون القتال حتى لسنوات الكنيسة الإسرائيلي يصدق بالمناقشة التمهيدية على قانون إحلال سيادة كيان الاحتلال على الضفة الغربية تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري شدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين طهران وبغداد ولدى لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في طهران أكد اللواء موسوي أن تنفيذ الاتفاق خطوة مهمة نحو ترسيخ الأمن المستدام معتبراً العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران مسألة كشفت نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء العراقية بدوره أشار الأعرج إلى التزام العراق بتنفيذ الاتفاقية المذكورة وإلى عدم السماح لأي دولة باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار مشيدا بتلاحم الشعب الإيراني مع مؤسساته العسكرية خلال العدوان الأخير صرح وزير الأمن الإيراني أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران تم بمساعدة وإمكانات أكثر من 50 جهاز استخباراتي وأوضح إسماعيل الخطيب أن العدو أجرى تدريبات على هذا العدوان خلال السنوات الماضية مع القيام بأنشطة منظمة وممنهجة لتوحيد المعارضين للثورات الإسلامية، لافتا إلى استخدام العدو كل القدرات الإعلامية في العالم للتخويف من إيران. وأشار خطيب إلى مساعي الأعداء لتقسيم البلاد عبر هجوم إسرائيلي استباقي مباغت، مبينا أن حكمة القيادة ومقاومة القوات المسلحة مع تكاتف الشعب والسلطات الأمنية والعسكرية عوامل حققت الانتصار وأحبطت المخططات المعادية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لن تعود للمفاوضات مع واشنطن ما لم تتخلى الأخيرة عن سياسة الطمع للحصول على المزيد من الامتيازات دون مقابل. وأوضح عراقجي أن المفاوضات السابقة مع الولايات